إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، مقاصد القرآن لا تنتهي، ولو أن الإنسان حاول أن يقرأ القرآن ليقف على مراميه ومقاصده، معانيه وأبعاده وحكمه، لاستطاع أن يقف على حقيقة هذا الكون. فالله تبارك وتعالى لم يوحي بالقرآن إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا لحكمة بالغة. ليس المقصود بالإيحاء إعجاز الناس في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما قاله الجرجاني وغير واحد أن إعجاز القرآن يتمثل في فصاحته وبلاغته. هذا الأمر يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى تأمل، لأن هذا الأمر أو هذه الحكمة ربما تكون مناسبة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس في عصره أصحاب لسان وأرباب فصاحة، وبالتالي لا يكون القرآن مناسبا في زمن العجمة ولحن اللسان. ولكن الصحيح أن القرآن الكريم كان معجزا في كل شيء، في منطوقه ومفهومه. فإذا كان المنطوق لا يتغير ولا يتردد ولا يضطرب، لأنه كلام الله عز وجل، فإن معاني القرآن وحكم القرآن لا تنقضي أبدا على مر السنين. سبحان الله، لو نظرت إلى كتب التفسير التي تناولت تفسير القرآن، وكتب البيان والبلاغة التي أخرجت من بطون هذه المنطوقات دلالات وحكم وبراهين باهرات، ربما تقول في نفسك إن معاني القرآن قد انتهت. أبدا، بل لك أن تعجب أن معاني القرآن ربما تختلف باختلاف الأفراد. يمكن لك أن تقرأ الآيات في وقت فلا تفهم فهما، فإذا قرأتها في وقت آخر وجدت فهما آخر مختلفا. لو أن إنسانا حزينا قرأ القرآن، ثم بعد فترة الحزن أجزل الله تعالى له المثوبة وأعطى له السعادة فقرأ القرآن، ستجد أن معان في الوضع الأول نقرت قلبه، وأن معان في الوضع الثاني أيضا نقرت قلبه. سبحان الله، بعض الناس عندما يتلبس بالمعصية فيقرأ القرآن يجد هناك معان تخاطب قلبه ويهتز لها. وبعض الناس عندما يأتي بالطاعة ويقوم بها فيقرأ القرآن يجد أن هناك معان تخاطب قلبه وتراعي حاله. يا إلهي، إذن القرآن لا يناسب العصر فقط، وإنما يناسب حال القارئين. ولذلك أمرنا أن نقرأ القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. لا تقل بأن هذا القرآن خصيص لطائفة معينة هم الذين يقفون عليه، أبدا، وإنما هو لكل المسلمين. ثم إذا تأملت السور المكية بالذات لوجدت أن هذه السور تعالج جوانب في النفس وأمورا في القلب لا يعالجها إلا القرآن. أعظم شيء أن يمتلئ القلب بالظلمة وأن يضيق الصدر بالحق، فلا يضيء القلب ولا ينفسح الصدر. علاج ذلك كله بالقرآن. وجربوا ذلك، جرب أن يكون صدرك ضيقا حرجا، ثم افتح كتاب الله عز وجل واقرأ ما تيسر منه. وإذا نقرت آية قلبك فكررها مرارا ومرارا، ستجد أمرا عجبا، ستجد أنك لأول مرة تقرأ القرآن. وإذا التذذت بقراءة القرآن لن تشبع منه أبدا. لماذا بعض الناس يقولون نفتح المصحف فنقرأ الآية أو الآيتين أو الربع أو ربعين ثم بعد ذلك لا نقدر على التمام؟ أتدرون لماذا؟ لأنهم لم يلتذوا بالقرآن، لم يلتذوا به. إذن يمكن أن يقرأ رواية 700 صفحة، ويمكن أن يقرأ كتابا في التاريخ 1000 صفحة، ويمكن أن يمكث أسبوعا يصل ليله بنهاره لتتبع طرق الحديث والحكم عليه، ولكن لا يقوى أن يقرأ جزءا من القرآن. عجيب، لماذا؟ لأن الله تعالى أغلق قلبه دون ذلك الأمر، فلم يلتذ بالقرآن، فلم ينشرح صدره لكتاب الله عز وجل. من أراد أن يتدرب على حسن قراءة القرآن فليبدأ بالصور القصار من سورة أو من جزء النبأ. جزء عما تسألون، كل الناس يحفظون هذا الجزء، ولكن أدعو نفسي وإخواني حقيقة أن نعيد قراءتنا لهذا الجزء من القرآن. كل سورة في هذا الجزء تعالج جزئية من الجزئيات التي ينبغي أن تعلمها، لأن شخصية المسلم تنبني من جزئيات، لا تنبني من كتل، وإنما من جزئيات دقيقة. هذه الجزئيات الدقيقة لن تستطيع العثور عليها ولا اكتمال بناء شخصيتك منها إلا من خلال قراءة القرآن والوقوف على معانيه. إذا وقعت وإذا يسر الله لك ذلك الأمر، فانفتح صدرك للقرآن ووقعت اللذة في قلبك وحلاوة قراءة القرآن في قلبك، اعلم أنك على الطريق، اعلم أنك على الطريق. لو أن إنسانا عالما كبيرا، بحرا نحريرا، قاموسا محيطا، ولكن لم يوفق إلى حلاوة القرآن، والله إنه لمحروم، والله إنه لمحروم. إذن الشأن ليس في فصاحة المتكلم ولا في طول الدرس أو الخطبة أو أن الناس سعدوا وحفلوا، وإنما السعادة الحقيقية أن ينشرح صدرك وأن يضيء قلبك وأن تلتذ بحلاوة القرآن. تعالوا معي أيها الأحباب نقرأ سورة بسيطة نحفظها جميعا، سورة الأعلى. سورة الأعلى، اسمها سورة الأعلى، من هو الأعلى؟ من هو الأعلى يا ترى؟ الأعلى موجودة في الآية الأولى، سبح اسم ربك الأعلى، فالأعلى بدل من ربك أو صفة لربك، كلاهما صواب. إذن هناك ارتباط بين الرب والعلو، فالله تبارك وتعالى عالم في ذاته، عالم في قهره، عالم في أمره الشرعي والكوني، فلا بد أن يسبح، يسبح يعظم، لا بد أن يعظم الله عز وجل، لأنه هو الأعلى، هو الأعلى من كل عال، الأعلى من رئيس أمريكا ورئيس مصر، دعنا من رئيس مصر، أعلى من رئيس أمريكا ومن كل رؤساء العالم، سبحان الملك. ليس هناك عال إلا والله تعالى أعلى منه. العجيب في مسند الإمام أحمد عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوها في سجودكم. يا إلهي، أي عندما تسجد وتضع جبهتك على الأرض، في هذه الحالة يكون أعلاك هو أدناك، أعلاك والجبهة، عندما تسجد يكون أعلى جزء منك على الأرض، على الأرض، ولا تصح الصلاة إلا بذلك. لو واحد قال لا طب أنا هسجد من غير ما أضع الجبهة على الأرض، لا تصح له الصلاة. إذا لا تصح الصلاة إلا بالذل، لا تصح الصلاة إلا بالذل. والصلاة صلة بين العبد وربه. إذن الصلة بين العبد والإله لا تصلح إلا بالذل. أي صلة بينك وبين الله بليل أو نهار، في حزن أو سعادة، في كرب أو انشراح، في ضيق أو اتساع، في فقر أو غنى، لابد أن تكون هذه الصلة قائمة على الافتقار، فما تقرب عبد إلى ربه بأمثل من الافتقار، الافتقار. إذن الصلة بينك وبين ربنا عز وجل ليست قائمة على ماذا؟ على الندية، وليست قائمة على التهميش، وليست قائمة على الآلية. التهميش أي أن يكون حق الله على هامش الحياة، مصيبة كبيرة جدا يعيشها المسلمون، عندما يستيقظ من النوم إلى أن ينام الله في حياته على هامش الحياة، بؤرة الشعور ومركز الدائرة في حياته اهتمامه بنفسه وبزوجه وبولده وبعمله، طحونة شغالة، أين الله؟ على هامش الحياة، على هامش الحياة. أتصح هذه الصلة؟ لا، لا تصح هذه الصلة، ولا يجوز أن تكون الصلة صلة آلية، آلية أي صلتك بالله في أوقات محدودة فقط، بالضبط زي العامل اللي بيشتغل في مصلحة في وقت محدود فقط، بعد ما بيخلص الوقت لا صلة لكم بي، أنا الآن أصبحت حر، هذا أيضا لا يجوز. لا تقل صلتي بالله هي الخمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، حسن، هل بالفعل نحن في هذه الأوقات تكون قلوبنا حاضرة وأفئدتنا خاشعة وأبصارنا خاضعة، أم إننا أيضا حتى هذه الأوقات نجعلها هكذا سريعة تجري مجرى الآلة؟ سبح، عظم اسم ربك الأعلى، اجعلوها في سجودكم. أين الله في حياتك؟ أين الله في حياتك؟ هل أنت تراعي ربك في كل وقت؟ هل أنت تعمل ربك في كل حين؟ أم إنك عبد لله في وقت دون وقت؟ لا، إذا كنت عبدا لله فلا بد أن تسبح ربك الأعلى الذي تخفض له رأسك، والذي تحني له جسدك، والذي يخضع له قلبك. اجعلوها في سجودكم. سبحان الله، اجعلوها في سجودكم. إذن عظماء الأرض جميعا إذا دخلوا الإسلام لا بد أن يصلوا، لا بد من الصلاة، وإذا صلوا لا بد لهم من الذل. ولذلك من أعظم شعائر الإسلام الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا أو سرية أمرهم أن يمسكوا، فإذا سمعوا نداء أو أذانا أو رأوهم يصلون فلا يقحموهم. إذن الصلاة من أعظم شعائر الإسلام. والصحابة لم يروا شيئا بعد الكفر أعظم من ترك الصلاة. سبح اسم ربك الأعلى. ولذلك بعض الناس يقولون نحن نصلي من الجمعة للجمعة. سبحان الله، هذا لا صح وهذا لا يجوز. بل إن بعض أهل العلم قالوا من ترك صلاة عامدا حتى يخرج وقتها فقد كفر، لأنه لا يصح ولا يجوز، ولا يجوز أن يمضي الوقت دون أن توصل بالله عز وجل. من أحب الله عز وجل أحب أن يناجي ربه، وأحب أن يلقى ربه. وأفضل مكان وأفضل زمان تلقى فيه الله عز وجل عند الصلاة. ثم تأمل كيف أن المعاني تأتي متشابكة، معاني التوحيد مع معاني التذكير بالنعم. معاني التوحيد، التوحيد الذي يغسل القلب ويزكي النفس ويعظم المعاني ويجعل الإنسان يشعر بقيمة الوجود. الإنسان يشعر بقيمة الوجود بالتوحيد، ويشعر بأهمية الرسالة التي وجد من أجلها. هذا كله بالتوحيد. ولكي تقرب معاني التوحيد إلى النفوس، لا سيما النفوس القلقة، فلا بد أن تقرع هذه النفوس بمقرعة التذكير. التذكير بالنعم، التذكير بالنعم، أن يذكرك الله عز وجل بنعمه، بآلائه، بجوده، بفضله، بخيره، بخلقه، بوجودك أنت، فأنت نعمة من الله عز وجل. ولذلك قال ربنا عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. مسألة الخلق لم يجادل فيها أحد، لم يجادل فيها أحد. كل الناس مقهورون، لا أقول مقرون، كل الناس مقهورون أن خالقا أوجدهم. كل الناس مقهورون على ذلك الأمر. الناس قلوبهم تتجه فطرة إلى أن خالقا عظيما أوجد ذلك الكون. فالله تبارك وتعالى يذكر الناس بالمعاني الضرورية التي لا يمكن لهم أن يردوها. ولذلك جبير بن مطعم كان لا زال على الشرك، ودخل المدينة لكي يسلم، فلما اقترب من المسجد وجد النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور، فسمع قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال والله لقد كاد قلبي أن يطير. انظر يا رجل، لقد كاد قلبي أن يطير. كم مرة كاد قلبك أن يطير؟ هذا رجل كان مشركا ولسه يدخل الإسلام، نحن مسلمون منذ عشرات السنين، كم مرة طار فيها قلبك؟ ولا مرة، ولا مرة. سبحان الله. ثم بعد ذلك نقول ما للسماء قد قست وللأرض قد قست وللخير والنبع قد قسى، لأن القلوب قد قست. فإذا لالت القلوب رضي رب الأرض والسماء فأنزل بركاته على الناس جميعا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قضية الخلق حتى الملاحدة يؤمنون بها، ولكنهم لا يقرون بالخالق الواحد الأحد، يقولون بأن خلقا بالفعل قد حصل في هذا الكون. فإذا ألزموا الحجة التزموها وأقروا بها. فذكر ربنا عز وجل الناس بقضية هي مغروسة في فطرهم، قضية الخلق. فربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلقك أيها الإنسان فسواك في أحسن صورة، هذا تأويل. خلقك فسواك في أحسن صورة. إذا جهلت خلقتك فانظر إلى خلقة أخيك، هل ترى خلقة أعظم من هذه الخلقة؟ بالفعل الإنسان لما بيتأمل ينظر إلى إخوانه أو ينظر إلى نفسه في المرآة تقول سبحان الملك، لو أن هذه الأنف مالت إلى اليمين قليلا أو مالت إلى اليسار قليلا كيف يكون شكلك؟ لو أن هذه العين كانت عينا واحدة وكانت في منتصف الجبهة كيف يكون شكلك؟ كعين القطار كيف يكون شكلك؟ لو أن هاتين العينتين صعدتا قليلا في الجنجمة كيف يكون شكلك؟ أو نزلتا قليلا إلى الوجنتين كيف يكون شكلك؟ لو أن الفم كان مشقوقا أو كان مشطوفا مائلا كيف يكون شكلك؟ لو أن اليدين ليست في هاتين الموضعين، ليست في هذين الموضعين كيف يكون شكلك؟ سبحان الملك، سبحان الملك. هذا في الظاهر. إذا تكلمنا في باطن البدن فحدث عن ملك عظيم أوجده الله تعالى فيك. خلق الذي خلق خلق فسوى، فسوى سواك صورة طيبة وهيأ لك كل شيء ينفعك. الذي خلق فسوى. القول الثاني، الذي خلق الإنسان فسواه على قدمين. وهذه من صفة الإنسان أنه حيوان منتصب، أي قدماه منصوبتان. لو أن الإنسان يزحف على بطنه أو يزحف أو يمشي على يدين ورجلين كيف يكون حاله؟ عندما نرى إنسانا مبتلا بشيء من ذلك ندعو له ونقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. إذن كونك تمشي على رجلك الاثنين نعمة من الله. من الذي وفقك إلى ذلك وأعانك على ذلك وخلقك بهذه الصورة فسواك بهذه الصورة؟ ربك الأعلى، ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. يا إلهي، كل شيء في هذا الكون قدره الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا الكون ملك الله عز وجل، فالملك ملكه. قال الله عز وجل مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك الدنيا والآخرة، هو الأول والآخر، الأول والآخر، ملك كل شيء ومالك كل شيء، فلا يكون شيء في ملك الله إلا بأمر الله، كل شيء في ملك الله بأمر الله. سواء أحزنك أو أسعدك، وأنت لا تدري أين الخير، فرب مصيبة تراها مصيبة وتراها شرا عظيما، ولكن الخير فيها، فهذه المصيبة هي بريد الخير، هذه المصيبة هي بريد الخير، وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. من أنت حتى تدري أسرار الكون؟ من أنت حتى تدري ما الذي يحدث لك بعد دقيقة واحدة؟ أنت عبد ضعيف، مخلوق من ماء مهين، لا قيمة لك إلا بما تحمل، لا بما تحمل من شهادات أبدا، ولكن إلا بما تحمل من معاني وإيمان. فإن الشهادات في الدنيا، أما الإيمان والمعاني في الدنيا والآخرة. والذي قدر فهدى، قدر أي قدر كل شيء في هذا الكون، سواء كان هذا التقدير تقديرا كونيا أو تقديرا شرعيا، فكل ما أوجده الله تعالى في هذا الكون أوجده لخيرك، وأوجده لنفعك، وأوجده لمصلحتك، وهداك إليه، وأقدرك عليه. إذن ربنا عز وجل أوجد هذا الكون وسخره لك أنت بأمره هو. الطائرات عندما تطير في الجو لا تقل، لا تنظر إلى روعة الصنعة، ولكن انظر إلى قدرة الله عز وجل الذي ألهم الإنسان هذه الروعة. نحن دائما تنتهي أبصارنا عند الأخذ والخطفة، تشوف سيارة، طيارة، تشوف مثلا طبيب يتقن عملية جراحية، تنظر إلى الصنعة، تنظر إلى الذي فعل، ولكن لا تنظر إلى من هدى ذلك الفاعل. مسألة خطيرة، نقول ما شاء الله البرج ده 280 طابق، فاحنا عندنا في مصر بيبقى 5 صوابق يجي زلزال خفيف يوقع الدنيا، ودي 280 طابق، تعملوا خوازيق ازاي وأعمدة ازاي وعملوا ايه، تقعد تفكر فيما صنعوه. ولكن هلا فكرت في الإله الذي ألهم الإنسان هذا الصنع؟ لم تفكر في ذلك. صاروخ الفضاء، نفكر في صاروخ الفضاء، نفكر في القمر الصناعي، في الغواصات، في المعدات، في الآلات، نفكر في الجراثيم التي تكتشف، والعقاقير التي تبتكر، والأمراض التي يوقف عليها، نفكر في ذلك، لكن لا نفكر في الله الذي ألهم الإنسان والذي هدى الإنسان إلى هذا الشيء. فكل ما يكون في الكون بقدر الله، والله تعالى يهدي الإنسان بأمره ومشيئته. فقال والذي قدر فهدى. فإذا أعجبك شيء فتذكر ربك عز وجل الذي وفق الإنسان إلى هذا الإبداع، وأعان الإنسان في هذا الإبداع، وهذا الإنسان ليوصله إلى هذا الإبداع، وبالتالي يزداد إيمانك وترتقي إلى ربك، ويزداد حبك وتزداد صلتك، فتكون عبدا موفقا بأمر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، في سياق المنن وسياق المنن ستجد أثناءه حديثا ضافيا عن التوحيد والقرآن والرسالة. غالبا خطاب المنن في القرآن يتضمن الإشارة أو التنصيص على هذه المذكورات الثلاث أو على شيء منها: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. أخرج المرعى، انظر، المرعى أي النبت الضعيف الذي ترعاه الإبل والبهائم، فهذا النبت الضعيف أخرجه الله عز وجل. وهذا إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى أخرج غيره، إلى أن الله تعالى أخرج غيره. ولكن لماذا نص على هذا النبت الضعيف؟ هناك آيات في سورة النحل وفي سورة الأنعام فيها ذكر النخيل والأنعام وغير ذلك. لماذا ذكر هنا هذا النوع الضعيف من النبت المرعى؟ لأن المخاطبين بهذا الخطاب غالب رعيهم أنهم يرعون هذا العشب الدقيق، فكأن الله تعالى يقول: يا مشركي قريش، يا من تعيشون على الأغنام والأغنام لا ترعى إلا هذا المرعى، لماذا تكذبون رسولي؟ وأنا الذي أعنتكم فأخرجت لكم ذلك المرعى. خروج المرعى، تأتي الشياه والأغنام تأكله، تسمن، ضروعها تمتلئ، يشربون من الألبان، يأكلون من اللحوم، يغزلون من الصوف. إذن يترتب على هذا المرعى حياة بأكملها، شرب ألبان، أكل لحوم، لباس صوف، بيع وشراء، هذا كله مترتب على ماذا؟ على هذا العشب الضعيف. من الذي أخرجه؟ الذي أخرجه ربك الأعلى. ثم بعد ذلك سبحان الله يأتي هذا العشب الضعيف الذي ينبته الله عز وجل، تمر عليه الأيام فيتبدل حاله، فيجعله ربك غثاء أحوى. الغثاء هو الشيء المكسور الضعيف الذي لا يرى إلا بشدة، كالشاية الصغيرة، هذا هو الغثاء. والأحوى لها معان عديدة. قيل الأحوى هي السمراء، لأن العشب إذا يبت وضربته الشمس فإنه يميل إلى الصفار، ثم يميل بعد ذلك إلى الإسمرار، وهذا معنى أحوى. وقيل فجعله غثاء أحوى. غثاء أحوى، المقصود بالأحوى هنا السمرة، والمقصود بالسمرة هنا شدة الإخضرار، أي قبل أن يكون غثاء كان أحوى، فكان هذا العشب شديد الإخضرار، عشب ضعيف صغير شديد الإخضرار. ثم بعد ذلك يأذن الله تبارك وتعالى أن يصوح، أي أن يكون يابسا، فيتقصف ويتكسر ويصير كالغثاء. وهذا أيضا إشارة إلى الإنسان، إشارة إلى الإنسان، فالإنسان في حياته مهما عظم هو ضعيف، ضعيف. سبحان الله، لو إني شوكة شكته يتأوه منها، ولو إني ميكروب أو جرثوم نهش جسده لخر صريع المرض. سبحان الملك، ما أضعف الإنسان. والعجيب أن الإنسان له جوف، وكلما اتسع الجوف كان ذلك دلالة على عظم الضعف، وكلما قل الجوف
كان ذلك دلالة على القوة والصلد. ولذلك الحيوانات المفترسة تجدوها ضامرة البطن رفيعة البطن كالنمر والأسد، أما الحيوانات الضعيفة كالجاموس والبقر تجدها ضخمة الجوف وبالتالي هي ضعيفة. فكذلك الإنسان له جوف له بطن، والبطن هذه هي مكمن الأدوية، مكمن الداء والأمراض والمشاكل. ولذلك مما يصف ربنا عز وجل به نفسه أنه صمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد أي القوي، أي القوي الذي لا يغلب أحد، لأن أصل الصمد في اللغة الذي لا جوف له، فوجود الجوف دلالة الضعف دلالة النهاية، وكلنا لنا جوف، فحالنا كهذا العشب الضعيف. سيأتي يوم يصوح فيه ذلك العشب وهو الموت، ثم بعد ذلك يتكسر ويضعف ويبلى، وكذلك الإنسان بعد الموت. ففي ذلك تذكرة بالخلق والموت ليكون الإنسان أكثر اتعاظا وأعظم رجوعا. أكتفي بذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اهد المسلمين وبارك فيهم، اللهم اهد المسلمين وبارك فيهم، واهد أولادهم ونساءهم. اللهم عليك بعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.